بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من لدنك علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. حياكم الله إخواني في هذا اللقاء الذي هو المجلس الثاني الذي نتدارس وإياكم فيه تائية القدر لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وكنا قد قرأنا في المجلس السابق 8 أبيات هي سؤال ذلك المعاند وذلك الكافر الذي أورد هذه الشبهة الشيطانية، والشيخ رحمه الله وصلته هذه الأبيات فأجاب عليها بجواب كافي مليء بالعلم والحجج والنور والبرهان. وسنبدأ اليوم إن شاء الله بقراءة ما أجاب به الشيخ رحمه الله تعالى. تفضل اقرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ثم بعد، قال شيخ الإسلام في جوابه: سؤالك يا هذا سؤال معاند وخاصم رب العرش بار البريتي، فهذا سؤال خاصم الملأ العلا قديما به إبليس أصل البرية، ومن يك خصما للمهيمن يرجعا على أم رأس هاويا في المفيرة، ويدعى خصوم الله يوم معانهم إلى النار طرا معشر القدرية، سواء نفوه أو سعوا ليخاصموه به الله أو ماروا به للشريعة.
أحسن. بدأ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بهذا الجواب، فقال رحمه الله: سؤالك يا هذا سؤال معاند. العناد هو مخالفة الحق مع العلم به، مخالفة الحق مع العلم به، فهو يعلم الحق لكن يعاند. فهذه حقيقة ماذا؟ العناد، ليست مجرد مخالفة لكن هو يخالف مع معرفته الحق. ومعنى البيت: سؤالك أيها السائل سؤال معاند مخاصم، لا سؤال باحث عن الحق والهدى والعلم. وتعلمون أن السؤال ينقسم إلى قسمين: سؤال محمود وسؤال مذموم. فالسؤال الذي يبحث صاحبه فيه عن الحق وعن الهدى وعن العلم هذا سؤال محمود، لأنه يبحث عن العلم النافع. ولذلك سئل النبي صلى الله عليه وسلم أسئلة كثيرة فأجاب عنها، وجاء القرآن: ويسألونك ويسألونك في أكثر من آية. لكن هناك أسئلة مذمومة، مثل أسئلة بني إسرائيل لما قال لهم موسى: ماذا اذبحوا بقرة؟ قالوا: ما هي؟ ما لونها؟ ومثل ذاك السائل الذي جاء إلى الإمام مالك فقال: يا مالك كيف استوى الرحمن عرش استوى كيف استوى؟ هذا سؤال ماذا؟ مذموم. فقال له: بدعة. فهذا المخاصم والمعاند سؤاله ما قال له الشيخ، ووصف سؤاله بأنه سؤال ماذا؟ مخاصم معاند مكابر، لا سؤال باحث عن الهدى، لأن سؤاله أورده على وجه الاعتراض على الله وعلى قدر الله عز وجل، وزعم أنه يعني هو طاعن في حكمة الله عز وجل، زعم أن الله ظالم له سبحانه وتعالى حيث قدر عليه المعاصي، فزعم أنه مجبور على الكفر والمعصية، وكيف يرتب عليه العذاب في الآخرة ويدخله النار وهو مجبور على هذا الكفر وهذه المعاصي. وهذا في الحقيقة هو سؤال إبليس وسؤال من أهل الشرك وأهل الكفر السابقين في محاججتهم ومخاصمتهم لأنبياء الله وفي أمر الله، كما قال الله عز وجل: والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له ماذا؟ حجتهم داحضة عند ربي وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. فهؤلاء الذين يجادلون الحق ويعارضون الحق حجتهم داحضة، يعني باطل، مدفوعة بالحق وبالعلم. فقال: فهذا سؤال خاصم الملأ العلا قديما به إبليس، أصل البلية، أصل الكفر إبليس. والشيخ هنا أراد بالملأ العلا يعني من؟ الملائكة. الملأ العلا أراد بهم الملائكة، ومن أسماء الملائكة ماذا؟ الملأ الأعلى. لكن لعل الشيخ هنا اضطر إلى لفظة العلا بدل الأعلى من أجل قافية البيت، فأراد بهم الملائكة، وقصد بمخاصمة إبليس لما أمره الله عز وجل بالسجود فأبى واستكبر وكان من الكافرين. فمعنى هذا البيت الذي أورده السائل هو من جنس سؤال إبليس الذي قال: فبما أغويتني، فزعم أن الله أجبره على عدم السجود، أمره بالسجود وقدر عليه وجبره على ماذا؟ عدم السجود. قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. طيب، لأقعدن لهم صراطك المستقيم، هذا هو مجبور عليه؟ ها؟ ليس مجبور عليه، ولكن هو لكفره وعناده وإبائه واستكباره أخذ العهد على إغواء بني آدم ووسوستهم والسعي في كفرهم. فإبليس هو الذي غوى واستكبر عن أمر الله لما قال: أأسجد لمن خلقت طينا؟ الكبر هو الذي منعه، وقال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. فمعنى هذا البيت هو كون إبليس أصل البلية، أي هو أول من جادل في هذا الباب وأثار هذه الشبه وحاج بها الملائكة، فهو أصل هذه الشبه، وإن كان تفرع عن هذه الشبه شبهات كثيرة، لكن هذه يعني الشبهة هي التي أوردها هذا السائل، أصلها هو شبهة إبليس، نسأل الله السلامة والعافية. فالجواب عن هذه الشبهة هو ما أجاب الله عز وجل به عنها في القرآن الكريم، وما سيذكره الشيخ هنا في هذه الأبيات. قال: ومن يك خصما للمهيمن يرجعا على أم رأس هاويا في الحفيرة. أم الرأس الدماغ، والهاوي الساقط الذي يسقط من أعلى إلى أسفل، وقصد بالحفيرة النار، وهنا وصفت بالحفيرة لعمقها، والتصغير هنا ليس للتحقير وإنما للتعظيم ولخطر هذه النار، لأنكم كما تعلمون أن التصغير في اللغة يقصد به تارة التعظيم وتارة التصغير والتحقير. فمعنى البيت أن من خاصم الله خصم، ومن غالبه غلب. فإبليس خاصم ربه وبدأه بالمعصية واستكبر عن أمره، هذا هو موقف إبليس. لكن آدم عليه السلام أبوكم أيها البشر لما أذنب بأكل الشجرة ماذا فعل؟ تاب وقال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ما أصر على المعصية وما قال مثل ما قال إبليس واحتج بالقدر. فانظر الفرق بين ماذا؟ الموقفين والحالين. فكل من أصر واحتج بالقدر على المعصية كان إبليسيا. فالسعداء يتبعون أباهم والأشقياء يتبعون عدوهم. فكل من خاصم عن نفسه أو عن غيره في معصية فهو وارث لإبليس، آخذ عنه الخصومة. ومن كان هذا شأنه فالنار موعده، ولذلك توعده بالنار يصلاها مذموما مدحورا، نسأل الله السلامة والعافية. قال: ويدعى خصوم الله يوم معادهم إلى النار طرا محشر القدرية. طرا يعني ماذا؟ جميعا، وهو منصوب على المصدر أو الحال. فمعنى هذا البيت يشير به الشيخ رحمه الله إلى ما جاء في بعض الأحاديث، وإن كان في بعض أسانيدها ضعف، مثل ما روى ابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من تكلم في شيء من القدر سئل عنه يوم القيامة. يعني سؤال تقريع وتوبيخ، فهو موقوف بين يدي الله ومحاسب على هذا الاعتقاد الباطل. ومثل ما جاء أيضا عند ابن أبي عاصم في السنة والطبراني في الأوسط أنه عليه الصلاة والسلام قال: إذا كان يوم القيامة نادى مناد ألا ليقم خصماء الله وهم القدرية. فالشيخ ذكر ما توعد به هذا المعاند وهذا المخاصم في القدر. ولا شك أن كل من انحرف وضل وكفر أو أتى بذنوب ومعاصي عظيمة لا بد أن يذكر بالوقوف بين يدي الله وبالعذاب يوم القيامة. قال: سواء نفوه أو سعوا ليخاصموا به الله أو ماروا به للشريعة. هذا البيت تضمن ثلاث طوائف ظلوا في القدر. قوله: سواء نفوه هؤلاء القدرية. سواء نفوه هؤلاء من؟ القدرية. أو سعوا ليخاصموا به الله هؤلاء الجبرية. أو ماروا به للشريعة هؤلاء الإبليسية الذين ماذا؟ طعنوا في حكمة الله وعارضوا الشرع بالقدر. فالشيخ هنا يشير إلى هذه الطوائف، يشير إلى هذه الطوائف الثلاث. والقدرية، سواء القدرية الأوائل الذين نفوا علم الله عز وجل، أو من جاء بعدهم كالمعتزلة الذين حصل عندهم ضلال في المشيئة والخلق وظلوا في خلق أفعال العباد، والجبرية الذين عناهم في قوله: أو سعوا ليخاصموا به الله، الذين زعموا أن العبد لا اختيار له ولا مشيئة وأنه مجبور، والقدرية الإبليسية الذين ماذا؟ زعموا أن الإنسان يعني هم أقروا بالقدر وأقروا بالشرع لكن عارضوا الشرع بالقدر والقدر بالشرع فطعنوا في حكمة الله عز وجل. نحن بالنسبة لهذه الطوائف وهذه الفرق ذكرنا في المجلس السابق ما يتعلق بمن بشيء من المقدمات، ومنها هذه الطوائف التي أشرنا إليها. لكن الشيخ هنا أشار إلى هذه الطوائف من أجل أن يبين أن شبهتهم واحدة، من أجل أن يبين أن شبهتهم واحدة، وأنهم كلهم ضلوا في باب القدر فلم يؤمنوا به كما آمن أهل السنة، وذكرنا لكم أن منهج أهل السنة والجماعة في باب القدر أنهم يؤمنون بالمراتب الأربع، يؤمنون بعلم الله وبالكتابة وبالمشيئة والخلق. فهؤلاء لم يؤمنوا بهذه المراتب الأربع، بل ظلوا ضلال عظيم. منهم من يعني حصل عنده إنكار وخلل في المراتب الأربع، ومنهم من حصل عندهم يعني خلل في بعض المراتب. الشاهد أن الفرقة الأخيرة وهم الإبليسية، هؤلاء هم خصماء الله عز وجل، وسموا إبليسية لأنهم أشبهوا إبليس بمقولته: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. هؤلاء صدقوا بأن الله قد صدر عنه الأمران، يعني قدر وقضى وأمر ونهى، لكنهم يرون أن هذا تناقض، فطعنوا في حكمة الرب وعدله. وهؤلاء هم الذين قصدهم الشيخ، لأن هذا السائل وهذا المعاند هو على هذا المذهب وعلى هذا الرأي. والرد على هؤلاء يسير بحمد الله عز وجل، فيقال إن الواجب على العبد في باب القدر أن يؤمن بقضاء الله وقدره، وأنه لا يقع شيء إلا وقد علمه الله وكتبه وشاءه، وهو الخالق سبحانه وتعالى: كل شيء خلقناه بقدر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. فيؤمن بالقدر ويؤمن بشرع الله وأمره ونهي. فالإنسان يصدق بالخبر ويطيع الله عز وجل في أمره، يصدق الخبر ويطيع الأمر، فإذا وفق للطاعة حمد الله واستمر عليها، وإذا فعل المعصية ماذا؟ تاب إلى الله واستغفر. ولذلك السعيد في هذه الحياة الدنيا من إذا أذنب استغفر، وإذا أنعم عليه شكر، وإذا أعطي شكر، وإذا أذنب استغفر، وإذا ابتلي صبر. هذا السعيد في هذه الحياة الدنيا، وهذا من أعظم الآثار والثمرات التي تعود على المؤمن بالقضاء والقدر، أنه يعيش في هذه الحياة الدنيا مطمئن. أما هذا الذي ظل وعاند وخاصم، فإنه هو شهد على نفسه أنه تحير، فهو في حيرة، فهو في حيرة من أمره. لكن المؤمن إيمانا صحيحا فهو في اطمئنان وفي سعادة وفي راحة. وسيأتي الآن من كلام الشيخ تفنيد ماذا؟ هذه الشبهة، وأصل هذه الشبهة، ومنشأ الضلال عند هؤلاء. نعم.
وأصل ضلال الخلق من كل فرقة هو الخوض في فعل الإله بعلته، فإنهم لم يفهموا حكمة له، فصاروا على نوع من الجاهلية، فإن جميع الكون أوجب فعله مشيئة رب الخلق بار الخليقة، وذات إله الخلق واجبة بما لها من صفات واجبات قديمة، مشيئته مع علمه ثم قدرة لوازم ذات الإله قاضي القضية، وإبداؤه ما شاء من مبدعاته بها حكمة فيه وأنواع رحمته.
أحسن. قال: وأصل ضلال الخلق من كل فرقة. منشأ الضلال وأصل الضلال، هذه من الأمور المهمة والتي اعتنى بها شيخ الإسلام رحمه الله دائما في كتبه، يذكر منشأ الضلال في مسألة كذا كذا وكذا، ومنشأ الضلال عند هذه الفرقة كذا، ثم يفند أصل هذه الشبهة. فأصل ضلال هؤلاء هو أنهم خاضوا وبحثوا في فعل الإله بعلة، يعني أنهم يطلبون معرفة الحكمة في كل شيء فعله الله أو أمر به أو خلقه أو قضى وقدر. ولا شك أن الله عز وجل أفعاله سبحانه وتعالى مبنية على حكمة عظيمة، علمها من علمها وجهلها من جهلها. والله عز وجل بين لنا بعض الحكم. قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال جل وعلا: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن ماذا لتعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علم. وقال جل وعلا: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل. لكن لم يبين لنا حكمة كل شيء. وهنا الواجب على المؤمن أن يسلم لأمر الله عز وجل، وهذا هو حقيقة الإسلام، الاستسلام لله عز وجل، الاستسلام لقضائه وقدره، والاستسلام لأمره وشرعه، فيخلص العبادة لله ويؤمن بقضاء الله وقدره. هذه حقيقة الإسلام، الاستسلام لله عز وجل، سواء علمت الحكمة أو ما علمتها، لكن تعتقد أن الله حكيم سبحانه وتعالى وله المثل الأعلى جل وعلا. ولذلك ذكرنا لكم في المجلس السابق أن المؤمن الموفق لا يسأل في أمر الله ما يقول لما أمر الله بكذا أو لما فعل الله كذا، وإنما يقول بما أمر الله من أجل أن يمتثل ويعمل، من أجل أن يمتثل ويعمل. فتعليل الأفعال وكونها مبنية على حكمة هذا أمر معلوم وثابت، لكن هل نعلم نحن كل هذه الحكم؟ الجواب لا، بل عقل الإنسان قاصر عن إدراك هذه الحكم. ولذلك ذكر أن ابن عباس رضي الله عنه جاءه شاب وفتى قد سمع كلام القدرية أمثال معبد الجهني، وحصل عنده شك وإشكالات، فسأل ابن عباس، فقال له ابن عباس رضي الله عنه: يا ابن أخي، انظر ببصرك إلى هنا. جعله أمره أن يطلق بصره ينظر، فقال: إلى أين تنظر؟ إلى أين يصل نظرك؟ فقال: إلى كذا وكذا، إلى حد كذا وكذا. قال: كذلك عقلك له حد، كما أن نظرك له حد. والله عز وجل خلق البصر من أجل أن ينظر ما يستطيع أن يدركه ببصره، وخلق السمع من أجل أن يدرك المسموعات، وهذه أيضا مقيدة باستطاعة الإنسان. كذلك العقل له حد وله قدرة وله استطاع. فالذي يريد أن يخوض بعقله في كل شيء هذا كلف نفسه وكلف عقله ما لا يطيق، وكلفه بشيء لم يخلقه الله له. الله عز وجل ما خلق عقلك لكي تخوض في أفعال الله تبارك وتعالى. فهذا هو أصل ضلال هؤلاء. وقضية ومسألة تعليل أفعال الله تبارك وتعالى مسألة ظل فيها بعض المتكلمين، يعني بعض المتكلمين وأشهرهم يعني الأشعرية لم يثبتوا تعليل أفعال الله عز وجل، لم يثبتوا تعليل أفعال الله عز وجل سبحانه وتعالى. ومسألة تعليل أفعال الله تبارك وتعالى مسألة يعني لو أردنا أن نبحث فيها مسألة تطول، لأنها مبنية على مسألة كلامية أيضا طويلة الذيول، عرفت باسم مسألة التحسين والتقبيح العقليين. وهذه يعني الكلام فيها طويل جدا، لكن لو أردنا أن نذكر قول أهل السنة والجماعة فقط فنقول مسألة التحسين والتقبيح العقليين يراد بها هذا السؤال الذي سنذكره: هل الأفعال عموما الأفعال هل توصف بالحسن والقبح لذاتها، أم هي أمور اعتبارية فقط بحسب موافقة أو مخالفة غرض الإنسان؟ هل الأفعال توصف بالحسن والقبح لذاتها، أم هي أمور اعتبارية فقط بحسب موافقة أو مخالفة غرض الإنسان؟ قول أهل السنة والجماعة أن العقل يدرك حسن الأفعال وقبحها، العقل يدرك حسن الأفعال وقبحها، مثل حسن العدل والصدق وقبح الظلم والكذب، ولكنه لا يدرك تفاصيل ذلك ولا يدرك الثواب والعقاب، ولكنه لا يدرك تفاصيل ذلك ولا يدرك الثواب والعقاب إلا بالشرع، إلا بالشرع. وبذلك نعلم أن أهل السنة والجماعة جمعوا في هذه المسألة بين المعقول والمنقول، جمعوا بين المعقول والمعقول، يعني أن العقل والشرع يثبت بهما التحسين والتقبيح، وهم وسط في هذه المسألة بين طائفتين، بين المعتزلة الذين جعلوا التحسين والتقبيح عقلي فقط، وبين الأشعرية الذين جعلوا ماذا؟ التحسين والتقبيح يدرك بالشرع فقط ولا يدرك بالعقل فقط. وترتب على ذلك مسألة تعليل الأفعال والحكم من الأفعال، فأنكرت الأشعرية ماذا؟ تعليل الأفعال. نحن ما نريد نخوض أكثر في هذه المسألة، لكن هو هذا هو أصل هذه المسألة التي أشار إليها الشيخ رحمه الله. قال: فإنهم لم يفهموا حكمة له فصاروا على نوع من الجاهلية. يجب أن نؤمن أن الله عز وجل له الحكمة البالغة في كل شيء، في أمره الكوني وأمره الشرعي. ولذلك ابن القيم في كتاب العظيم شفاء العليل الذي هو أوسع الكتب في مسائل القضاء والقدر أطال النفس في الحكم، الحكمة من المخلوقات، وتكلم عن مخلوقات كثيرة والحكم من ورائها. فيجب أن نؤمن بأن الله عز وجل له حكمة في كل شيء سبحانه وتعالى. وهذا البيت مرتبط بما قبله، يعني يدخل فيما مضى الكلام عليه. فالشيخ يبين أن الذين خاضوا في الحكمة والتعليل بالباطل إنما هم مشابهون لأهل الجاهلية الذين ماذا؟ خاضوا بما خاضوا فيه واستمتعوا بخلاقهم، كما قال جل وعلا: فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا. وإلا فإن أهل العلم والإيمان وعلماء هذه الأمة ومن سلف هذه الأمة ومن تبعهم بإحسان يثبتون حكمة الله عز وجل في شرعه وخلقه على ما جاءت بذلك النصوص. فلو أردنا أن نذكر الأدلة على إثبات حكمة الله تبارك وتعالى فإنها كثيرة جدا، منها أولا الإجماع، فالمسلمون مجمعون على أن الله تعالى حكيم لا يخلو فعل من أفعاله من حكمة سبحانه وتعالى. ومن الأدلة أيضا ما يشهد به العقل من إحكام الله عز وجل لخلقه وبديع صنعه في هذه المخلوقات، وهذه آيات ظاهرة. ومنها النصوص الكثيرة أيضا التي فيها إثبات حكمة الله عز وجل، قال جل وعلا حكمة بالغة، وقال جل وعلا ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ومن الذي يعطي الحكمة؟ الله عز وجل. وكل كمال فالخالق أولى به سبحانه وتعالى. والأدلة كثيرة في ماذا؟ في إثبات حكمة الله تبارك وتعالى. ومن أهم وأقوى الأدلة هو إنكاره سبحانه وتعالى على من أنكر أن يكون الله عز وجل خلق الخلق لحكمة. إنكاره سبحانه وتعالى على من أنكر أن يكون الله عز وجل خلق الخلق لحكمة، قال سبحانه وتعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، وقال سبحانه أيحسب الإنسان أن يترك سدى. فالله عز وجل في هذه الآيات أنكر على من زعم أن يكون الله عز وجل خلق الخلق هملا لا يؤمرون ولا ينهون ولا يحاسبون ولا يجزون على أعمالهم، بل خلقهم لغاية ولحكمة عظيمة سبحانه جل في علا. قال فإن جميع الكون أوجب فعله مشيئة رب الخلق باري البرية. معنى هذا البيت هو أن جميع الكون العلوي والسفلي وكل مخلوقات الله عز وجل التي لا يعلمها إلا الله ويخلق ما لا تعلمون، إنما خلقها الله وأوجدها بمشيئته وقدرته سبحانه وتعالى. إنما أوجدها بمشيئته وقدرته سبحانه وتعالى. قال وذات إله، قرأت هذا؟ وذات إله الخلق واجبة بما لها من صفات واجبة واجبات قديمة. معنى البيت هو أن الله عز وجل الذي يطلق عليه هؤلاء واجب الوجود، فهو سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته القديمة التي لا أول لها، لأنه الأول الذي ليس قبله شيء ولم يزل بأسمائه وصفاته، كذلك فهو واجب الوجوب لذاته سبحانه وتعالى. وإطلاق واجب الوجود وإطلاق أو وصف صفاته بأنها قديمة، هذا عند أهل السنة لا يطلق على وجه كونها أسماء لله عز وجل أو صفات، وإنما تطلق من باب الإخبار. وأهل الكلام هم من يستعملون هذه الألفاظ، وكأن الشيخ يعني تنزلا مع الخصم ماذا ذكر هذه الألفاظ، وكثيرا في ردوده ما يستعمل هذه الألفاظ، لكن لا يستعملها على وجه كونها من أسماء الله عز وجل وصفاته سبحانه وتعالى. والتعبير بكونه جل وعلا هو الأول والآخر لا شك أنه هو التعبير الذي ورد في النصوص في القرآن وفي السنة، هو الأول والآخر، وهو الأول فليس قبله شيء والآخر فليس بعده شيء سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا هو الأول، وأسماؤه وصفاته والتي منها إرادته ومشيئته هي قبل كل شيء، هي قبل كل شيء سبحانه وتعالى. ولذلك قال مشيئته مع علمه ثم قدرة ثم قدرتي لوازم ذات الله قاضي القضية. يقول أن من لوازم صفات الله، من لوازم صفات الله اللازمة لذاته علمه المحيط بكل شيء وقدرته الشاملة لكل شيء ومشيئته العامة لكل موجود، فهو عز وجل لم يزل ولا يزال متصف بالمشيئة وبالإرادة وبالعلم وبالقدرة وبالحكمة وبالعدل سبحانه وتعالى. لماذا ذكر هذه الصفات؟ يشير إلى المراتب الأربعة التي يؤمن بها أهل السنة في هذا الباب، وهؤلاء لم يؤمنوا بها إيمانا صحيحا، لم يؤمنوا بها إيمانا صحيحا. يعني على سبيل المثال القدرية يقولون أن الله عز وجل لا يعلم بالأشياء إلا بعد وقوعها، والمعتزلة يقولون أن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه، وهذا لا شك أنه ماذا؟ منافي لكمال الله عز وجل في صفاته جل وعلا. فهم لم يؤمنوا إيمانا صحيحا لا بمشيئة الله ولا بقدرته ولا بصفاته التي هي من لوازم ذاته جل وعلا وكماله سبحانه وتعالى. قال: وإبداعه بما شاء، وإبداعه ما شاء من مبدعاته بها حكمة فيه وأنواع رحمته. الإبداع يعني أنه جل وعلا خلق الشيء وأبدعه وصنعه لا عن مثال سابق، أوجده لا عن مثال سابق. والله عز وجل بديع السماوات والأرض. معنى البيت أن أفعال الله عز وجل وإبداعه لمبدعاته تابعة لحكمته، تابعة لحكمته التي هي وضع الأشياء في مواضعها، وهذه حقيقة الحكمة، وضع الشيء في موضعه هو الحكمة، والظلم هو وضع الأشياء في غير موضعها. فوضع الأشياء في مواضعها وتنزيل الأمور منازلها هذا كله تابع لحكمته جل وعلا. فالله عز وجل لم يخلق شيئا عبثا، بل خلق المخلوقات وأبدع المبدعات بالحق وللحق، فهي صدرت عن الحق واشتملت على الحق، وكانت غاياتها المقصودة الحق. والله عز وجل لا يقضي قضاء إلا وفيه تمام العدل والحكمة والرحمة، كما قال سبحانه وتعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، وقال سبحانه وتعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطل. فالله عز وجل منزه عن الباطل وعن الظلم وعن كل ما هو خلاف الحكمة والعدل سبحانه وتعالى. نعم.
ولسنا وإن قلنا جرت بمشيئة من المنكر آياته المستقيمة، بل الحق أن الحكم لله وحده، له الخلق والأمر الذي في الشريعة، هو الملك المحمود في كل حالة، له الملك من غير انتقاص لشركة، فما شاء مولانا الإله فإنه يكون، وما لا لا يكون بحيلة، وقدرته لا نقص فيها، وحكمه يعم فلا تخصيص في ذي القضية.
أحسنت. تلاحظون الشيخ في هذه الأبيات التي قرأناها الآن وما تقدم قبلها كلها في وصف الرب سبحانه وتعالى بالكمال في صفاته جل وعلا، ووجوب إثبات الكمال له سبحانه وتعالى. لماذا؟ ذكرنا لكم في المجلس السابق كلمة ابن عباس رضي الله عنه: القدر نظام التوحيد. هؤلاء ظلوا في باب الصفات، فضلالهم في باب الصفات كان من لوازمه الضلال في باب القدر، لأن القدر قدرة الله وعلمه سبحانه وتعالى. فلما ظلوا في الصفات، الآن الذي لا يؤمن بعلم الله أو لا يثبت صفة الإرادة والمشيئة لله، هذا كيف سيؤمن بالقدر؟ ها؟ لا بد أن يضل. ولذلك الشيخ هنا يعيد ويكرر ماذا؟ وصف الله عز وجل بالكمال في صفاته، في حكمته، في إرادته، في مشيئته، في علمه جل وعلا. قال: ولسنا وإن قلنا جرت بمشيئتي من المنكري آياته المستقيمة. معنى هذا البيت أنه إذا كانت الأمور والمقادير والمخلوقات بمشيئة الله فلا يعني أننا ننكر آياته الشرعية المشتملة على الأمر والنهي. إذا كنا نؤمن بالقدر وبأمره القدري الكوني لا يعني ذلك أننا ننكر ماذا أمره الشرعي، بل الحق أننا نجمع بين الشرعي والقدر. وقد ذكرنا لكم أن الشيخ رحمه الله في أكثر من موطن من كتبه ومنها التدمرية قرر الشيخ رحمه الله، بل كان من مقاصد تلك الرسالة ماذا الجمع بين الشرع والقدر، وأنه لا تعارض بين الشرع والقدر. قال الله جل وعلا: ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر. فالله عز وجل وصف بالكمال في صفاته، وأيضا وصف بالكمال في أفعاله وخلقه سبحانه وتعالى، أي له وصفا وخلقا، له الخلق والأمر يعني وصفا وفعلا. فالخلق الشامل لكل مخلوق، والله عز وجل خلق كل شيء، وأيضا الأمر الشامل لجميع الأحكام الشرعية. فكما أنه لا خالق سواه فكذلك لا حاكم سواه سبحانه وتعالى، وكما أن مخلوقاته جل وعلا مشتملة على الحكمة فكذلك شرعه العظيم مشتمل على الحكمة والرحمة، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. قال: بل الحق أن الحكم لله وحده له الخلق والأمر الذي في الشريعة، ألا له الخلق والأمر. وهو الملك المحمود في كل حالة، له الملك من غير انتقاص بشركتي، يعني هذا فيه تنزيه الله عز وجل أن يكون له شريك لا في أمره ولا في خلقه سبحانه وتعالى. فهذا البيت فيه مزيد تقرير لما مضى، أي أن الله له الملك وله الحمد، لا شريك له في ملكه ولا في حمده، فهو المحمود على ما له من الأسماء الحسنى وعلى ما له من الصفات، وهو المحمود أيضا على فضله الشامل ورحمته الواسعة وعدله وحكمته. ولذلك يقول ابن القيم كما في بدائع الفوائد، يقول: يجب على المؤمن أن يحمد الله من وجهين، يجب على المؤمن أن يحمد الله من وجهين. الوجه الأول يحمده جل وعلا لكماله في أسمائه وصفاته، والوجه الثاني يحمد الله عز وجل لإنعامه وإفضاله: وما بكم من نعمة فمن الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال هنا: هو الملك المحمود في كل حالة سبحانه وتعالى. فهو أهل أن يحمد جل وعلا. وأخذ الشيخ أيضا فيما سيأتي من أبيات يقرر هذا المقام ويكرره ويؤكده، لأن المقام مهم جدا. ولذلك قال مقررا ومكررا لهذه المعاني بعبارات مختلفة، فقال: فما شاء مولانا الإله فإنه يكون، وما لا يكون، وما لا يكون بحيلتي. يعني الشيخ رحمه الله يعيد ويكرر ويقرر أن الرب هو الذي يفعل ما يريد، ولا مغالب له ولا راد لقضائه سبحانه وتعالى. قال: فما شاء مولانا الإله، الإله المألوه المعبود سبحانه وتعالى، وهو الإله الحق الذي يستحق أن يعبد وحده لا شريك له. قال فإنه إلى أن قال لا يكون بحيلتي، يعني تعرفون معنى الحيلة؟ يقولون معنى الحيلة الشيء الذي يتوصل به إلى حالة خفية يسمى حيلة، تتحايل على شخص فتأخذ منه شيء لكن على وجه الخفية وعلى حالة الخفية، هذا تسمى ماذا؟ تسمى حيلة. الله عز وجل لا مغالب له ولا راد لقضائه، وما أراده سبحانه وتعالى يكون. فمعنى البيت أن ما شاء الله كان وما لم يشأه لم يكن، وأنه لا حركة ولا سكون ولا هداية ولا إضلال إلا بمشيئته جل وعلا. وهذه الصفة، صفة الإرادة والمشيئة لله عز وجل، دلت عليها آيات كثيرة، وقد ذكرنا لكم مرتبة المشيئة فيما تقدم. والله جل وعلا قال وربك يخلق ما يشاء ويختار سبحانه وتعالى. والإمام الشافعي رحمه الله له أبيات جميلة تقرر هذا المعنى، تقرر هذا المعنى الذي قرره الشيخ في هذا البيت من إثبات مشيئته، وأن ما شاءه يكون وما لم يشاءه لا يكون. وهذه قد ذكرها، ذكر هذه الأبيات الحافظ ابن عبد البر في كتابه الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء، وقال إنها من شعره الذي لا يختلف فيه وهو أصح شيء عنه. وقال وهذه الأبيات من أثبت شيء في الإيمان بالقدر. كل هذا من كلام ابن عبد البر في وصفه لهذه الأبيات التي قالها الإمام الشافعي، وهي أربعة أبيات تحفظونها إن شاء الله. ماذا يقول الإمام الشافعي؟ يقول وما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن، خلقت العباد على ما علمت، وفي العلم يجري الفتى والمسن، على ذا مننت وهذا خذلت، وهذا أعنت وذا لم تعن، فمنهم شقي ومنهم سعيد، ومنهم قبيح ومنهم حسن. أبيات عظيمة. يقول الإمام الشافعي وما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن، خلقت العباد على ما علمت، وفي العلم يجري الفتى والمسن، على ذا مننت وهذا خذلت، وهذا أعنت وذا لم تعن، فمنهم شقي ومنهم سعيد، ومنهم قبيح ومنهم حسن. فالشيخ الإمام الشافعي رحمه الله يقرر هذا المعنى العظيم الذي يدل على كمال الله عز وجل في مشيئته وإرادته وحكمته سبحانه وتعالى. وهذه الأبيات موجودة أيضا في ديوان الإمام الشافعي. طيب، قال وقدرته لا نقص فيها، وقدرته لا نقص فيها، ضبطت عندكم وحكمه ولا وحكمة بالها ولا التاء المربوطة عندك؟ ها؟ بعض النسخ وحكمه يقصد بها، وفي بعض النسخ وخلقه. يعم فلا تخصيص في ذي القضية. معنى البيت أن قدرة الله عز وجل كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه، وأن حكمه شامل لكل شيء، فالمخلوقات جميعها إنما كانت بقدرته الشاملة الكاملة ومشيئته النافذة. قال أريد بذا أن الحوادث كلها بقدرته كانت ومحض مشيئته، يعني لا شيء يحدث في هذا الكون خارج عن إرادة الله ومشيئته سبحانه وتعالى. ومما يحسن التنبيه عليه هنا أن المشيئة النافذة والقدرة الشاملة يجتمعان فيما كان وما سيكون، ويفترقان في ما لم يكن ولا هو كائن. فما شاء الله كونه فهو كائن بقدرته لا محال، وما لم يشاء كونه فإنه لا يكون لعدم مشيئته له لا لعدم قدرته عليه. قال الله عز وجل: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. قال جل وعلا: ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. ومن هنا تعرفون الفرق بين عبارتين، بين عبارة جاءت في القرآن والله على كل شيء قدير، وبين عبارة لم ترد في القرآن وانتقدها كثير من أهل العلم ويستعملها بعض المخالفين، وهو قولهم إن الله على ما يشاء قدير، ويقصدون بها ماذا؟ أن ما لا يشاءه لا يقدر عليه، تعالى الله عما يقول. واضح؟ بل قدرته متعلقة بكل شيء سبحانه وتعالى، ما شاءه وما لم يشاءه سبحانه وتعالى. نعم، انتهى الوقت؟ ما تعطينا شيء؟ الاستراحة كم؟ ناخذ من الاستراحة. طيب، نعم.
وباركنا في كل ما قد أراده له الحمد حمدا يعتدي كل من حديث، فإن له في الخلق من نعم سرت ومن حكم فوق العقول الحكيمة أمورا يحار العقل فيها إذا رأى من الحكم العليا وكل عجيبة.
أحسنت. قال: ومالكنا في كل ما قد أراده له الحمد حمدا يعتلي كل مدحة، فإن له في الخلق من نعم سرت ومن حكم فوق العقول الحكيمة. معنى هذا، طبعا هذا البيت تعليل لما مضى، ذكر فيما مضى ماذا؟ خلقه وإرادته ومشيئته. فجاء في هذا البيت يذكر تعليل ما مضى من كونه جل وعلا يستحق الحمد والثناء والمدح، فهو جل وعلا له رحمة تجري في كل ما خلق وتسري في كل ما قدر، وله حكمة بالغة لا تحيط بها عقول البشر القاصرة، لا تحيط بها عقول البشر القاصرة. فكل من يعتقد ويؤمن بكمال الله عز وجل لا يحصل عنده إشكال في القدر، لا يحصل عنده إشكال في القدر، بل يؤمن بأن ما قدره الله عز وجل له ماذا؟ خير، كما جاء في الحديث: المؤمن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. وهذا مبني على ماذا؟ الصبر والشكر، مبني على الإيمان بكمال الله عز وجل وأن ما قدره وقضاه له الحكمة البالغة فيه سبحانه وتعالى، وله الحمد جل وعلا. ولذلك جاء في هدي النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر في أبواب الآداب، وهذا يقتدي به المؤمن في النبي صلى الله عليه وسلم، إذا وقع الأمر الذي يحبه الإنسان يقول: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. طيب، وإذا وقع الأمر على خلاف ما يحب يقول: الحمد لله على كل حال. فالله عز وجل له الحمد على كل حال سبحانه وتعالى، سواء في السراء أو في الضراء. قال: أمورا يحار العقل فيها إذا رأى من الحكم العليا وكل عجيبة. لماذا يحار؟ لأنه فوق قدرته وفوق استطاعته. فالله عز وجل خلق هذا العقل بقدرة محدودة، لم يخلقه لكي يخوض في أفعال الله وإنما خلقه وأمره بأمور هي باستطاعته. الآن العقل شرط من شروط التكليف، صح؟ وأيضا العقل يتفكر فيه الإنسان ويتدبر فيما يعود عليه هو بالنفع من التعلم والفقه والفهم والتفكر في آلاء الله تبارك وتعالى ومخلوقاته مما يزيد الإيمان، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، لكن لا يخوض في أمور الغيب وفيما لا قدرة له ولا سبيل إلى فهمه وإدراكه. وهذا يبين لنا وسطية أهل السنة والجماعة في العقل. أهل السنة في العقل وسط بين طائفتين، طائفة غلت في العقل فجعلت العقل يدخل في كل شيء وهو أصل العلم، وهذا الذي عليه الفلاسفة وأهل الكلام الذين قدسوا العقل وجعلوا حاكم على كل شيء وقدموا حتى على الشرع والوحي والنقل. وطائفة أخرى ألغت العقل وقالوا تكون بين يدي شيخك كالميت بين يدي مغسلك، ها؟ والشيخ هو كل شيء. وأهل السنة وسط، العقل شرط من شروط التكليف، الذي ليس له عقل ماذا؟ مرفوع عنه القلم، صح؟ مجنون. لكن أيضا العقل له قدرة وله طاقة وله استطاعة وله حد لا يتجاوزه. نعم.
فنؤمن أن الله عز بقدرة وخلق وإبرام لحكم المشيئة، فنثبت هذا كله لإلهنا ونثبت ما في ذاك من كل حكمة، وهذا مقام طالما عجز الأولى نفوه وكروا راجعين بحيرتي.
أحسن. هذه الأبيات كرر فيها الشيخ هذه المعاني بعبارات مراده أننا نؤمن أن الله عز وجل له القدرة وله الخلق وله الأمر وله الحكم، وأن له المشيئة النافذة المقرونة بالحكمة البالغة، له المشيئة النافذة المقرونة بالحكمة البالغة. وأوضح رحمه الله أن هذا المقام مقام عظيم، وأن الذين نفوه لم يرجعوا إلا بالخيبة، لم يرجعوا إلا بالخيبة. ولذلك يقول ابن القيم: وكيف يتوهم ذو فطرة صحيحة خلاف ذلك؟ وهذا الوجود شاهد بحكمته وعنايته بخلقه أتم عناية، وما في مخلوقاته من الحكم والمصالح والمنافع والغايات المطلوبة والعواقب الحميدة أعظم من أن يحيط به وصف أو يحصره عقل. وكلامه هذا في شفاء العلم. الشيخ رحمه الله بعد هذه الأبيات سيبدأ يفصل فيما قرره هنا في هذه الأبيات التي قرأناها، وإن شاء الله التفصيل يكون بداية مجلسنا القادم بإذن الله تبارك وتعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.